اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس البلاغة، وكنا في درسنا السابق قد تعرفنا على مفهوم الفصاحة. فما مفهوم البلاغة؟ ما البلاغة؟ هذا موضوع درس اليوم. البلاغة، لو سئلت ما البلاغة؟ عرف لنا البلاغة. نقول أنت تريد تعريف البلاغة. البلاغة لها تعريفان، تعريف في اللغة وتعريف عند أهل هذا الفن، والذي نسميه التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الأدباء الشعراء والكتاب عندما يقولون هذا بليغ وهذا الكلام من البلاغة. فما البلاغة في اللغة؟ وما البلاغة في الاصطلاح؟ إذا أردت أن تعرف معنى البلاغة في اللغة، أين تذهب؟ ما وسيلتك؟ المعجم. يبقى لابد أن يكون في مكتبتنا معاجم لغوية إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة أو مفهوم لغوي لكلمة، نبحث في المعجم. أي باب سنفتح في المعجم؟ نعم، هذه الكلمة مادتها بلغة. عندما نصل إلى هذه المادة تجد الكلمات التي بدأت بالباء بعدها اللام والغين موجودة في المعجم، تبدأ تقرأ حتى تصل إلى كلمة الإيه؟ البلاغة. فما البلاغة في اللغة؟ يقولون البلاغة لغة أو في اللغة تعني الوصول أو الانتهاء. مثال ذلك أن تقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ. بلغ، بلغ المنزل. ما معنى بلغ المنزل؟ وصل إليه، وصل إليه. ونقول ركب أو سار الركب حتى بلغ المدينة، حتى وصل إليها أو انتهى إليها. سهل هذا؟ البلاغة، البلوغ. ولذلك فيه مثلا إذا يقول إذا وصل الفتى إلى حد البلوغ. بلوغ، ما معنى بلوغ؟ أنه وصل إلى حد معين في السن، تظهر عليه علامات هذا السن، بلغ، وصل. فالبلاغة تعني الوصول أو الانتهاء. ومنه قولك بلغت الدار، أي وصلت إليها أو انتهيت، انتهيت إليها. لكن الأدباء الشعراء العلماء عندما يقولون هذا علم البلاغة، فماذا يقصدون بالبلاغة؟ أما البلاغة في اصطلاح العلماء، البلاغة في الاصطلاح وصف للكلام والمتكلم، وصف للكلام والمتكلم. نقول هذا كلام بليغ، وهذا شاعر أو خطيب أو متحدث بليغ. إذن وصفنا الكلام بالبلاغة ووصفنا المتكلم بالبلاغة. إذن هي وصف للكلام والمتكلم. ما الفرق بين تعريف البلاغة في الاصطلاح وتعريف الفصاحة في الاصطلاح؟ من يجيب؟ أجيب أنا. هذا أمر ملحوظ. قلنا البلاغة وصف للكلام والمتكلم، وقلنا في الفصاحة وصف للكلمة والكلام والمتكلم. إذن هما يشتركان في الكلام والمتكلم، فالكلام يوصف بالفصاحة وبالبلاغة، والمتكلم يوصف بالفصاحة والبلاغة. طب الكلمة المفردة توصف بالفصاحة أو عدم الفصاحة؟ إذن البلاغة هنا تختص بالجملة المفيدة، بالتركيب، بالكلام. أما الفصاحة يعني نصف الكلمة بأنها فصيحة. يعني مثلا لو قلنا كلمة مستشزرات، هذه كلمة، نقول هذه الكلمة فصيحة. هل يجوز لك أن تقول هذه الكلمة، قلنا مستشزرات، هذه الكلمة غير فصيحة للتنافر الموجود فيها؟ لكن لو قلنا مثلا كتاب قرآن، نقول هذه كلمة فصيحة. لكن هل يجوز لك أن تقول هذه الكلمة، تقصد اللفظ المفرد هذا، يجوز لك أن تقول هذه الكلمة بليغة؟ لماذا؟ لأن البلاغة وصف للكلام، وصف للكلام. مفهوم هذا؟ غير مفهوم. نعيد مرة أخرى، الكلمة المفردة، اللفظ المفرد، الحمد، الله، رب العالمين، كل كلمة من هذه الكلمات تسمى كلمة لفظ مفرد، لفظ مفرد. فهذا اللفظ المفرد، اللفظ المفرد يوصف بالفصاحة ولا يوصف بالبلاغة إلا الكلام. فإن قلنا الحمد لله رب العالمين، قلنا هذا الكلام وفصيح أيضا، لأن الفصاحة، الفصاحة للكلام والمتكلم. جميل هذا؟ يعني نقوله فيما تتفق الفصاحة والكلام في وصفهما للجمل المفيدة، للكلام التعبير المفيد، وفي وصف المتكلم، نقول هذا خطيب فصيح وبليغ، وهذا الكلام الذي سمعناه من الشاعر أو من الخطيب كلام بليغ وكلام فصيح. لكن الكلمة المفردة التي هي في البعجم نحكم عليها فقط بالفصاحة أو بعدم الفصاحة. إذن البلاغة تختص بالتركيب. ولذلك لو سألنا هذا السؤال، ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة من حيث تعلق الفصاحة والبلاغة بالكلمة والكلام والمتكلم؟ نقول الفصاحة والبلاغة يجتمعان في وصف الكلام والمتكلم، ويفترقان في وصف الكلمة. فإن الكلمة توصف بالفصاحة ولا توصف بالبلاغة. هذه إجابتك على هذا السؤال. طيب، نحن الآن لم نصل إلى تعريف البلاغة. نحن نقول هذا وصف يوصف به الكلام ويوصف به المتكلم. فسنسأل هذا السؤال: ما بلاغة الكلام؟ متى يكون الكلام بليغا؟ متى يكون الكلام بليغا؟ أنا أريد أن أعبر عن معنى في نفسي بجمل مفيدة، وأرجو أن تكون هذه الجمل بليغة يحكم عليها السامع بأنها أوصلت له المعنى، المعنى وصل، المعنى مفهوم، المعنى واضح، ليس فيه غرابة، ليس فيه تعقيد، وأيضا تؤثر فيه. يقول ما شاء الله، هذا قال عبر عن نفس المعنى، الخطيب هذا تحدث في نفس الموضوع وعبر عن نفس المعاني والأفكار، وهذا عبر عن نفس الموضوع والمعاني والأفكار، لكن عبارته جميلة مؤثرة. فمتى نحكم على الكلام بأنه بليغ؟ فبلاغة الكلام أن يطابق مقتضى الحال، جيم مطابقته على ما يعود الضمير، يبقى مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أنتم تعرفون بلاغة الكلام بما لا نفهمه، ما معنى أن البلاغة هي مطابقة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ إذن عندي هنا مقتضى وعندي حال، وأن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فما الحال هذا؟ إيه الحال؟ الحال هذا ما يجعل الإنسان يعبر عن المعنى الذي في نفسه، يطلب منه أن يعبر عن المعنى الذي في نفسه بصورة مخصوصة، بصورة مخصوصة. ضرب المؤلف مثالا لذلك بالمديح أو المدح، فإذا أردت أن تمدح فيقتضي المدح، يستلزم المدح الإطناب، وأنتم ستسألون ما الإطناب؟ الإطناب اللي هو التطويل في الكلام، عكسه الإيه؟ الإيجاز. يعني إذن المدح حال يقتضي أن إيه؟ أن تطنب، لأن الممدوح يحبك أنك تسمعه، يعني أكثر حين إيه؟ تمدحه. فالمدح حال تجعلك تورد المعاني التي في نفسك بصورة مخصوصة، يقتضي أن تطنب. وفي الشرح مثل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ب: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. فهذا ايه؟ اطناب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، سرها وجهرها، دقها وجلها، مش كده؟ فهذا ايه؟ اطناب. هذا اطناب، لأن الحال يقتضي الإطناب. يبقى إذن الحال حالة تجعل المتحدث يأتي بالكلام على صورة مخصوصة. كذلك أيضا أنت تحدث رجلا ذكيا، يبقى ذكاء السامع هذا حال، الذكاء هذا حال، ما الذي يقتضيه ذكاء السامع؟ انك توجز الإيجاز. إذن الذكاء حال يقتضي الإيجاز. إنسان ذكي يبقى هذا لا يحتاج أن تكرر عليه المعاني وأن تطنب بالترادف للتوضيح أو التوكيد أو تأتي بكلام مجمل فتخاف ألا يفهمه. هو ذكي، هذا رجل ذكي، عندما تأتي بكلام مجمل يفهمه، فلا داعي أن تفصل المجمل، هذا رجل ذكي، فهذا يقتضي الإيجاز. فهذا معنى أن يطابق الكلام مقتضى الحال. والحال حال السامعين، والموقف أصلا اللي بيقال فيه الإيه؟ الكلام. لا يكون الإنسان بليغا حتى يطابق كلامه الموقف، الحال الذي يقال إيه؟ يقال فيه. مثال ذلك، لو طلب منك أن تتحدث في مأساة، في كارثة حدثت مثلا، فسوف تتخير من الألفاظ ما يحمل الحزن والمشاركة لأصحاب الكارثة في كارثتهم ومأساتهم. لكن ماذا لو تحدث رجل فأتى بكلمات رشيقة، كلمات جميلة، فعلت البسمة وجوه الناس في موقف الحزن، هل يكون هذا بليغا؟ لا يكون بليغا. لأنه لماذا لا يكون بليغا؟ لأنه لم يراعي مقتضى الحال. الحال أزمة، كارثة، يعني لابد أن يطابق الكلام مقتضى الحال. وتحدث مشاركة وجدانية بين المتحدث وبين السامعين. يبقى هذا مطابقة الكلام للموقف، لمقتضى الحال، موقف. كذلك مطابقة الكلام لحال السامعين. أنا أتحدث إليكم، فحديثي إليكم يختلف بلا شك عندما أريد أن أتحدث إلى مشايخي، أو إذا دعيت أنت لتلقي كلمة باسم إخوانك أمام ملك من الملوك أو حاكم من الحكام، هل سيكون الكلام واحدا؟ يختلف الكلام تبع الاختلاف الايه؟ السامعين، اختلاف السامعين. ولذلك نحن نقول لابد للبليغ سواء كان شاعرا، خطيبا، متحدثا، أن يراعي مقتضى حال السامعين. أنت تخطب مثلا في مجتمع مثقف فتستخدم لهم اللغة العالية، لا تكرر على مسامعهم الكلام حتى يملوا منهم، يفهمون من أول مرة. لكن طلب منك أن تخطب في مجتمع كله عوام، مستواهم العلمي والثقافي يعني متوسط أو ضعيف، فلابد أن تنزل بلغتك، لا تطالب بأن تتحدث باللغة العامية. نحن هنا عندما نتحدث عن البلاغة والفصاحة لا نتحدث عن اللغة العامية أبدا، إنما نتحدث عن اللغة الإيه؟ العربية. أخونا راح يخطب هناك في مجتمع ثقافته ضعيفة، فاستخدم اللغة العالية، فالناس خرجوا بعد الخطبة لم يفهموا مراده، المعاني التي في صدره، المعاني الجميلة التي في صدره رغم بلاغة أسلوبه، إلا أنها لم تصل إليهم، لم تؤثر فيهم. لماذا؟ لأنه لم يراعي حال السامعين. ولذلك نقول لابد أن يطابق الكلام مقتضى الحال. يبقى الذي يمدح يقتضي الإطناب، والذي يتحدث مع زكي يقتضيه هذا الإيجاز. فما المقصود بالحال؟ قال الحال الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته بصورة مخصوصة. هذا الرجل أطنب في الكلام، أطنب في الكلام، فما الذي دفعه إلى ذلك؟ المديح. يبقى المديح حال تدفع المتكلم أن يورد كلامه على صورة مخصوصة من الإطناب أو الإيجاز أو غيره. هذا يسمى عندهم أيضا بالمقام. ولذلك أنت قد تسمع تعريفا للبلاغة أن يراعي أو يطابق الكلام مقتضى المقام، ويقولون لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فما يصلح أن يلقى على جماعة لا يصلح أن يلقى على جماعة أخرى، وما يصلح أن يكون موضوعا في موقف معين لا يصلح أن يكون موضوعا في موقف آخر. يبقى هذا يسمونه المقام أيضا. يبقى السؤال هنا الرابع، ما المقصود بالحال؟ وبما أو بماذا يسمى؟ يبقى المقصود بالحال الأمر الذي يجعل المتكلم يورد عبارته بصورة معينة، بصورة مخصوصة. مثل له المدح حال يقتضي الإطناب، والذكاء حال يقتضي الإيجاز. بما يسمى؟ يسمى أيضا المقام. نعم، نعم، يسمى المقام. طيب ماذا يقصدون بكلمة المقتضى؟ الصورة المخصوصة احنا قلنا يعبر هذا الحال أمر يجعل المتكلم يعبر بطريقة مخصوصة. إذن المقتضى هو الطريقة المخصوصة التي يعبر بها المتكلم نتيجة الحال الذي اقتضى ذلك. فالإطناب الإيجاز هذا يعني مقتضى الحال، هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. له اسم آخر. السؤال رقم 5، ما المقتضى وبما يسمى؟ المقتضى هو الصورة المخصوصة التي يورد عليها الكلام، أورد كلامه بطريقة مخصوصة. يسمونه الاعتبار المناسب، الاعتبار المناسب. إذن لكل مقام اعتبار مناسب، لكل مقام اعتبار مناسب. يعني هذا بالنسبة إلى بلاغة الكلام، أن يطابق الكلام مقتضى مقتضى الحال. فما بلاغة المتكلم؟ بلاغة المتكلم الخطيب الشاعر الإذاعي مثلا أو غيره الذي يتكلم، هذا نحن نصفه بالبلاغة. فمتى نصفه بالبلاغة؟ السؤال رقم 6، ما بلاغة المتكلم؟ بلاغة المتكلم ملكة، ملكة عنده استعداد فطري موهبة يقتدر بها على التعيين أو التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان. هذا الرجل موهوب ملكة يقتدر بها على أن يعبر عن المقصود ما يريد أن يعبر عنه بكلام بليغ، بكلام بليغ يراعي فيه مقتضى الحال في أي غرض كان، في أي غرض كان. هذا رجل عنده علوم كثيرة جدا تعينه على ذلك، يعني رجل عنده ثقافة في اللغة واطلاع على التراث الأدبي، عنده ذوق سليم، عنده مفردات كثيرة جدا يختار منها، عنده آلات سليمة، عنده مجموعة من العوامل تجعله عنده قدرة على أن يعبر عن مراده عن مقصوده بعبارة صحيحة سليمة واضحة. إذن مرة أخرى، بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ، بكلام بليغ في أي غرض كان. يعني لو قلنا لو تحدث في موقف مدح يمدح ويجيد المدح، في موقف فخر يفخر ويجيد الفخر، في موقف وصف لحادثة معينة يصف ويجيد الوصف، في رثاء يرثي ويجيد الرثاء، في أي غرض من الأغراض يتحدث. يعني في هذا إنسان نقول قد وصل إلى إلى البلاغة، رجل بليغ. يعني لكن هذا لم يجمع لنا، إنما أرشدنا فقط إلى عوامل تجعل الكلام بليغا أو تجعل المتكلم بليغا. نحن نريد تعريفا، يعني تعريفا جامعا مانعا. فيمكن أن يقال إن البلاغة تأدية المعنى، تأدية المعنى ولا تأدية اللفظ. انتبه، وهم يعرفون يكونون في غاية الدقة. البلاغة تتعلق بالمعاني، بالتراكيب، بالجمل الكاملة المفيدة، هو تأدية المعنى. الجليل، الجليل، نعم، لابد حتى يكون الكلام شريفا لابد أن تكون المعاني التي تتحدث عنها معاني شريفة. فلو أجاد الرجل التعبير عن معنى من المعاني الساقطة مثلا، فهذا لا يعد بليغا. يعني مثلا واحد حيصف راقصة ويصف جسمها العاري وغير هذا، حتى لو استخدم كلاما فصيحا بليغا، إلا أن هذا ليس فيه شرف المعنى. فلا بد أن يكون المعنى الذي يتحدث عنه الإنسان بليغا. بلاغة الكلام تحت، يعني لابد من توفر جلالة المعنى، المعنى الجليل، معنى الحسن. يبقى البلاغة مرة أخرى هي تأدية المعنى الجليل، ولاحظ المعنى تحتها خط، لأننا نتحدث عن معاني لا نتحدث عن ألفاظ. الفصاحة قد تتحدث عن الألفاظ، عن المعنى الجليل واضحا. ما وإحنا هنا بنتكلم عن الكلام، والكلام في علاقة بين البلاغة والفصاحة ولا ما فيش؟ في علاقة بين البلاغة والفصاحة، أنا سوف أؤدي معنى في نفسي، يعني أنا في نفسي الآن معنى من المعاني أريد أن أؤديه، والمعنى جليل، معنى جليل. أريد أن أحثكم على حضور دروس العلم والمحافظة عليها، فهذا معنى في الصدر أريد أن أعبر عنه، فالمعنى موجود وشرف المعنى موجود. طيب هذه المعاني لابد أن تكون فصيحة، يعني بعيدة عن التنافر والتعقيد المعنوي والغرابة، يبقى لابد أن يكون واضحا عن المعنى الجليل، تأدية المعنى الجليل واضحا. الوضوح هذا ضد الايه؟ ضد الغرابة، ضد الغرابة والتعقيد. بعبارة صحيحة، هي بعبارة صحيحة دي كيف تصح العبارة؟ بعلم النحو، يعني لابد أن تكون صحيحة، يعني مطابقة للقياس اللغوي المشهور. وربما تحدثنا عن وصف القياس اللغوي بأنه إيه؟ مشهور. فلو تحدث متحدث بعبارة فيها قياس لغوي عند قبيلة من قبائل الإيه؟ العرب، لهجة من لهجات الإيه؟ القبائل العربية النادرة مثلا، فكان هذا الاستعمال غريبا على مسامع الإيه؟ الناس، حتى نقول لهم إن قبيلة هذيل أو بنو تميم يعملون كذا مثلا، يهملون ماء الحجازية، أما أهل الحجاز يعملون ماء الحجازية فيجعلونها ترفع الاسم وتنصب الإيه؟ الخبر. هذا يعني يدخل الناس في عبارة صحيحة على المشهور من القياس الإيه؟ اللغوي، على المشهور من القياس اللغوي. بعبارة صحيحة فصيحة، يعني ليس فيها تنافر ولا تعقيد ولا غرابة. لها في النفس أثر جذاب، وهذا ما تحدثنا عنه، قد يتحدث متحدث فلا يؤثر فيك، ويحدثك آخر فيجعلك تتأثر بموضوعه رغبا أو رهبا، وتعيش معه المعاني التي يتحدث عنها إعجابا أو نفورا، محبة وإقبالا أو كرها وإدبارا، كل هذا بسبب بسبب الأثر الجذاب الذي يتركه المتحدث في نفسه في نفس سامعه. مع ملازمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، هذا ما شرحناه، لكل مقام مقال، والأشخاص الذين يخاطبون به. مرة أخرى، ما البلاغة؟ هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر جذاب، مع ملازمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص الذين يخاطبون به. لعل هذا التعريف يجمع بين فصاحة الكلام وبلاغة الكلام. السؤال رقم 7، لقد حدثتمونا عن تنافر في الكلمة وتنافر في الكلام، وعن تعقيد لفظي وتعقيد معنوي، وحدثتمونا عن غرابة في الكلمة وغرابة في الجملة، فبما يعرف التنافر؟ كيف نعرف التنافر؟ بالذوق السليم، بالذوق السليم. وهذا الذوق السليم، الذوق السليم يحتاج إلى تربية. لابد أن نقرأ القرآن ليربي فينا الذوق السليم. يعني لا 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 نمثل بالموسيقي، وإنما نقول الرجل الذي يعرف علم العروض، علم نظم الايه الشعر، يأتي مبتدئ في نظم الشعر فيطلب منه أن يسمع، أنشد يا بني، فينشد فيشعر بنشاذ في النظم، لأن هذا هذه الأذن تربت على السماع السليم. فكذلك أيضا الذوق الأدبي يحتاج إلى تدريب، ضربة. نقرأ القرآن كثيرا، ونقرأ الحديث الشريف، ونقرأ الشعر العربي الجيد، ونقرأ خطب الخطباء المجيدين، ونحفظ منها شيئا غير يسير. هذا يكون عندنا ذوقا سليما. ويحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يقرأ أحكام النقاد على الشعراء والأدباء. نقرأ في كتب النقد يقول لك النقاد عابوا عليه كلمة كذا، طب لماذا يا جماعة تعيبون عليه كذا؟ يقولون لأنه لو قال كلمة كذا بدلا منها لكان أحسن وأسلم للذوق وغير هذا. فقراءة هذا النقد يدربك أنت على أن يكون ذوقك ذوقك سليما. التنافر نعرفه بالذوق السليم. طب كيف يعرف مخالفة القياس؟ أن هذه الكلمة مخالفة للقياس، هذه الجملة، هذا التركيب مخالف للقياس، كيف نعرفه؟ علم النحو والصرف. الصرف يعرفنا على مخالفة الكلمة للقياس، كما مثلنا ببوق وإيه وأبواق وبوقات. والنحو يعرفنا على مخالفة التركيب للمشهور عند النحاة، جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، فهذا فيه إيه؟ تعقيد، لأنك لا تعرف الضمير يعود على من وهكذا. فهذا يعرفنا إياه علم الصرف وعلم النحو. جميل. طيب كيف تعرف أن الكلمة غريبة؟ هذا يحتاج إلى اطلاع على التراث الأدبي عند العرب، نسمع كلامهم فنعرف أن هذه الكلمة غريبة. يسمون مثل هذه الكلمات وحشي الألفاظ، وحشي الألفاظ، ألفاظ وحشية. يعني عندنا مثلا حيوانات مستأنسة تعيش بيننا، فهذا مستأنس. أما الحيوان الذي لا يعيش إلا في الغابة فهذا وحشي للحيوانات. كذلك ألفاظ تعيش بيننا، لا نقول بيننا نحن أو بين عامة الناس، الألفاظ الدارجة، الألفاظ الساقطة، لا لا، الألفاظ التي تعيش في وسط المثقفين، يستعملها الشعراء والأدباء، فهذه كلمات إنسية يعني مستأنسة. لكن كلمات وحشية، حوشي الألفاظ أو وحشي الألفاظ، هذا رجل مثلا يتقعر في الكلام، قرأ مواد من معجم لسان العرب فيأتي بألفاظ غريبة على على الأسماع ويستعملها، فهذه ألفاظ غريبة. إذن تعرف الغرابة بالاطلاع على التراث الأدبي عند العرب. نعرف التعقيد المعنوي بعلم البيان، هذا الذي سندرسه، ونعرف الأحوال ومقتضيات الأحوال بعلم سندرسه أيضا هو علم المعاني. لذا لو سألت نفسك السؤال الثامن، ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يصير بليغا؟ ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يصير بليغا؟ لو جمعت هذا لا استطعت أن تجيب عن السؤال بيسر وسهولة. ما الذي يحتاجه أي إنسان ليكون إنسانا بليغا؟ 1، استعداد فطري، ملكة. 2، يحتاج إلى سلامة الآلة، نعم. يحتاج إلى ماذا أيضا؟ يحتاج إلى اطلاع واسع على التراث العربي حتى يعينه على سلامة ذوقه وبعده عن الغرابة. جميل. ماذا يحتاج أيضا؟ يحتاج أيضا إلى تعلم علوم النحو والصرف وعلم المعاني والبديع والبيان. جميل. لو وضع الواحد منكم جملة هذه العلوم وقال أنا لا أكون بليغا حتى أتعلم هذه العلوم، سوف يشق الأمر عليه وعلينا. لكن نقول هذا طريق نبتدئ فيه خطوة. ونحن نتحدث، طيب، إذن الإنسان البليغ لو وضع مثل هذه العلوم أمامه وأراد أن يحصلها أولا قبل أن يعني يتكلم أو ينظم شعرا أو يخطب في الناس أو غير هذا، لا شق الأمر عليه. ولكن هو يقرأ في التراث العربي، يقرأ في القرآن وفي السنة، وليست مجرد قراءة وإنما قراءة المتذوق المتأمل. أيضا يدرب نفسه على النقد، لماذا كانت هذه الكلمة أجمل من هذه الكلمة. يقرأ أيضا في آراء النقاد في يعني الكلام المتشابه عندما يوازنون بين شاعر وآخر، إذا تحدثوا في معنى واحد يقولون هذا كلامه أجمل وأحسن وأبلغ من كلام هذا ويعطون مبررات، هذا يدربك أنت على النقد السليم. فهذه العلوم تتعلم، وأيضا والإنسان يدرب نفسه على الكلام. هنا يعني يبقى الكلام على علوم البلاغة. عندنا علم البلاغة هذا يندرج تحته ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. ثلاثة معاني سوف تدرس شيئا منها إن شاء الله تعالى: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. في علم المعاني سوف ندرس تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وندرس أسلوب القصر ووسائله وقيمته، ندرس الوصل والفصل، ندرس الإيجاز، الإطناب، المساواة. علم البيان هذا علم يعينك على أن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة. مرة تستعمل التشبيه، ومرة أخرى تستعمل الاستعارة، ومرة أخرى تعبر بالكناية، ومرة أخرى تعبر بالمجاز. علم البديع هذا علم تحسيني، حين تأتي بسجع كلام مسجوع مثلا من غير تكلف، فهذا يحسن الكلام، السجع. أو تأتي بكلمات متجانسة، الجناس الناقص والجناس التام حين تأتي بكلمتين متضادتين، هذا هو الطباق، تأتي بجملة وضدها جملة إيه؟ أخرى، فهذه هي المقابلة والتورية وغير ذلك، هذه المحسنات اللفظية أو المحسنات المعنوية تندرج تحت علم الإيه؟ البديع. إذن سوف ندرس إن شاء الله تعالى اعتبارا من المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى علم المعاني الذي نبدأ فيه بدراسة الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي وأنواع الأساليب الخبرية وأغراض الأسلوب الخبري إلى غير ذلك، فانتظرونا إن شاء الله تعالى. حتى يعني يقام للصلاة يعني نقول إن الكلام قد يعيب النقاد كلمة بعينها، كلمة بعينها، فمثلا يقولون كلمة أيضا هذه لا تستعمل في الشعر، لكن قد يستعملها شاعر استعمالا حسنا فتكون جميلة في مكانها، وقد يكون الكلام حسنا لكن قد يستعمله الشاعر أو الأديب أو الخطيب في مقام يعد هذا إيه؟ عيبا. وهذا يعني دليل على أن البلاغة هي مراعاة مقتضى لإيه؟ مقتضى الحال. مثلوا لذلك بكلام شاعر يصف ورقاء، يقول رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنا ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فاستعمل كلمة إيه؟ أيضا، لكنه استعمال إيه؟ حسن جميل. ربما يكون الكلام حسنا لكن يستخدمه الشاعر أو الأديب في مقام لا يحسن فيه ذكره، فالمتنبي يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. عابوا عليه هذا الإيه؟ الكلام، هو كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، يعني يكفيك أن ترى الموت إيه؟ شافيا لك، هو يحدث نفسه. وحسب المنايا يعني يكفي المنايا أن يكون الموت أنت الذي تتمنى ليه الموت، يعني شرف للمنايا أنه صار أمنية إيه؟ أمنية لك. قالوا أيضا لما مدح بيمدح واحد ويقول وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. قال الواحدي هذا البيت يشبه الاستهزاء، قدامه واحد بيمدحه فبيقول له وما طربي لما رأيتك بدعة، يعني أنا عندما رأيتك فطربت ليه؟ لرؤيتي إيه؟ إياك. هذا ليس أمرا يعني غريبا ولا مبتدعا، ده أنا كنت أريد عندما كلما أراك إيه؟ أطرف. فقالوا جعله كالإيه؟ كالقرد، كلما يعني يراه الإنسان إيه؟ يضحك، فهذا كلام غير مستحسن. وإن شاء الله تعالى نستكمل في مرات قادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.